وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ
يا مرحبا خايم الله يبارك فيك.
بعد اذن حضرتك انا يعني في بالنسبه للاضحيه والعقيقه
نعم
هل يجوز ان انا يعني اجدد النيه ان هم اعملهم مع بعض؟
حاضر.
ده السؤال الاولاني. بعد اذن حضرتك بالنسبه نعم. لجلسه الشروك عم الشيخ
نعم
الحديث بتاعها صحيح ام ضعيف؟
اجاوبك حاضر.
وبالنسبه برضه بعد اذن حضرتك قراءه السجده والانسان في فجر يوم الجمعه لو قرات بعض منها هل يكون هذا ابتداع؟
حاضر اجاوبك.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. الناس مش واخده بالها ان البرنامج ده خاص بالمشاكل الزوجيه والبرنامج اللي بعدي الشيخنا الشيخ شعبان درويش او غيره من اهل العلم هو برنامج الفتاوى، لكن انت يسر لي ان انا اجيب على بعض هذه الاسئله ساجيب ان شاء الله تبارك وتعالى، لكن انا هركز شويه على المشكلات الزوجيه. فانا بقول للاخ الكريم الله تبارك وتعالى حينما يعني امر بالهجر زي مثلا في سوره التوبه وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضقت عليهم الارض بما رحبت وضقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوب. هؤلاء الثلاثه هلال بن الربيع وكعب بن مالك الى اخرهم، هؤلاء كانوا يعني اصحاب ايمان اصحاب تقوى يعني وكلاهم الله تبارك وتعالى لايمانهم وتقواهم، لذلك صبروا حتى تاب الله عليهم 50 ليلة يقاطعهم رسول الله، يقاطعهم الأصحاب، يقاطعهم الأقرباء، يقاطعهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقاطعهم الأصدقاء، تقاطعهم الزوجات. 50 يوم، شوف 50 يوم كاملة يبقى بيدوروا في المدينة كده لا يجدون من يتكلم معهم، ولو تكلموا مع أحد أو ردوا أو ألقوا عليه السلام أو كذا لا يرد عليه أحد. تخيل إنسان، هذا سجن كبير وسجن قاتل، لكنهم موكولون إلى إيمانهم. فأنا الإنسان اللي الهجر هيجيب نتيجة معاه أهجره، إنما إنسان لما هاجره هيزداد فرعنة ويزداد عصيانا ويزداد كبرا وعنادا، ينفع هاجره؟ ما ينفعش. لابد أن أتعقل ولابد أن أستخدم الوسائل المشروعة في محلها المناسب الأخ محمد في الأول خالص سأل عنده عقيقة لولدين وربنا من عليه أنه جاب 4 خرفان الحمد لله وعايز يذبحهم يعني عقيقة لولديه، فهل يعني يذبحهم يوم العيد ولا يذبحهم قبل العيد بيوم ويوزعهم على الناس أو ما شابه ذلك؟ هو طبعا يعني الأصل دي عقيقة، والعقيقة نسك والأضحية نسك، يعني لا يصح بحال من الاحوال ان انا اجمع الانساك كلها في يعني ذبيحه واحده، لا يصح هذا. فالصحيح انك انت العقيقه عقيقه والاضحيه اضحيه، فانت اذا جبت هذه الخرفان لتذبح عقيقه اذبح عقيقه، ولا يشترط ان هي تبقى قبل العيد بيوم ولا بعد العيد بيوم ولا قبليه الى اخره، ما في مانع من ذلك ان تذبحها قبل العيد بيوم او بيومين، وان تعرف الناس ان دي عقيقه وتطعم الناس منها وتوزع اللي عايز توزعه وتبقي ما تريد ان تبقيه. حبيت تذبح اضحيه بعد ذلك وانت قادر على ذبح اضحيه بعد هذه العقيقه فلا باس، مش قادر يبقى خلاص يعني لا شيء عليك في هذا الامر ويبقى يكفيك انك اديت العقيق. برضه نفس الكلام اخونا اسلام برضو بيقول ان ينفع اجمع ما بين الاضحيه والعقيقه في نيه واحده وفي ذبيحه واحده، بقول له لا ما ينفعش، هذا نسك وهذا نسك، كل في محله، اذبح عقيقه وحدها واذبح اضحيه لوحدها، لكن ان توافق يوم الاضحيه يوم العقيقه ما في مشكله من التوافق، لكن لابد ان تعي يعني نيتك بسم الله الله أكبر، اللهم إن هذا منك وإليك، اللهم إن هذا عقيقة عن ولدي فلان، هذا هو المطلوب شرعا والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لصوم يوم عرفة وموافقته ليوم السبت، هو هناك خلاف بين أهل العلم في مسألة صيام يوم السبت، هل إذا جاء يوم السبت موافقا لمأمور به لمسنون شرعا هل يجوز صيامه منفردا أم لا بد أن يصام معه يوم آخر، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ينهى فيه عن صيام يوم السبت. فالمسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، وأنا بصراحة أميل إلى القول أنه إذا وافق يوم السبت يعني صوما مسنونا أو مشروعا فإنه لا بأس بصيام هذا اليوم منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن صيام يوم السبت منفردا مشابهة باليهود، لأن اليهود يعظمون هذا اليوم، فحينما أصوم يوم السبت منفرد كأني أعظمه كتعظيم اليهود له. لكن أنا هصوم يوم السبت اللي جيد إن شاء الله، لأنه يوم عرفة، لأنه يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث أنه من صام يوم عرفة يعني كفر الله عنه ذنوب سنتين، سنة سابقة وسنة آتية. فهذا فيه نص مشروع، نص ليس بمعارض لصيام يوم السبت، أن يوم السبت النهي عن صيامه له علة، علته إيه؟ مشابهة اليهود، تعظيم يوم السبت كتعظيم اليهود له، فهذا يعني لن يكون تعظيما ليوم السبت ولن يكون مشابهة لليهود، إنما سيكون هذا تعظيما ليوم عرفة واستنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة. وصيام يوم عرفة إنما هذا لمن لم يكن حاجا، أما الحاج فليس عليه صيام يوم عرفة والله أعلم. الأخ بيسأل برضه عن حديث جلسة الشروق، إنه من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين فله أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فهذا الحديث اختلف أيضا أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه. الشيخ الألباني حسن هذا الحديث، وكثير من المتقدمين يعني صححوه وحسنوه. الشيخ أبي إسحاق بيرى أن هذا الحديث ضعيف، وزي ما قلت لكم قبل كده أن التصحيح والتضعيف في الأحاديث المختلف فيها راجع إلى اجتهاد عالم الحديث أو المحدث هذا أو طالب العلم هذا، هي راجعة إلى اجتهاده، فلا بأس إن فعلت يعني ما نص عليه هذا الحديث، لأن هناك فريق من أهل العلم أجاز العمل به في فضائل الأعمال. بالنسبة لمسألة قراءة بقى سورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، هذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه، وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد وبين العلة في كما يرى هو يعني أو كما يعني ظهر له، إن العلة إن هذه السورة هاتين السورتين يذكران المبدأ والمعاد وخلق الإنسان وما يكون في الموقف يوم القيامة إلى آخره، فهذه تذكرة، ويوم الجمعة أصلا هو يوم يعني تقوم فيه الساعة، وفيه ساعة لا يقابله عبد المؤمن بدعوة إلا استجاب الله له، فهذا اليوم يعني ناسب أن تقرأ فيه هاتين السورتين. طيب ينفع أن أنا بقى مثلا أجيب حتة من سورة الإنسان أقراها وحتى من سورة السجدة اللي فيها آية السجدة وأقراها عشان نسجد؟ بعض الناس فاهم ان صلاة فجر يوم الجمعة يعني تختلف عن صلاة فجر اي يوم تاني، ان فيها سجدة زيادة، فصاحبنا بقى اللي فاهم كده يعمل ايه؟ يوم جاي لازم يقرأ الايتين اللي فيهم الايه السجدة يوم الجمعة علشان يسجد سجدة التلاوة دي، ولو ما كانش يحفظهم ممكن يقرأ مثلا سورة الانشقاق، ممكن يقرأ مثلا سورة الحج، يقرأ أي حاجة فيها سجدة علشان يسجد، يقولك لازم فيه سجدة هنا في هذا اليوم غير بقية الأيام. طبعا هذا فهم خاطئ وفساد في يعني الاستنباط والنظر، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم قط، ليست هناك سجدة زي دي. يعني لو جه واحد صلى يوم الجمعة بصورتين غير السجدة والإنسان، هل تصح صلاته أم لا تصح؟ تصح صلاته، ما فيها أي مشكلة، ما فيها مشكلة خالص. لكن أنك تقرأ بقى بعض الآيات من سورة السجدة وبعض الآيات من سورة الإنسان علشان تبقى الصلاة صحيحة وتبقى موافقة للسنة، أقول لك هذا من البدع كما عده كثير من أهل العلم، وذكر ذلك الإمام ابن القيم أيضا في زاد المعاد، انه ما يصلحش بحال الاحوال ان اجتزئ جزء من سوره السجده وجزء من سوره الانسان عشان اصلي بيهم يوم الجمعه او صبيحه الجمعه. فانت حر بين انك تقرا السورتين كاملتين متابعه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، او ما تقراش خالص السورتين، ما في مشكله في ذلك، ولا يشترط ان تسجد سجده للتلاوه في هذا اليوم. بقي سؤال اخونا محمد بيقول الشيخ حازم عمل ايه في وقفه يوم الجمعه الماضيه. احنا زي ما ذكر الشيخ حازم ان احنا تركنا الامر يعني لمده 3 أسابيع حتى نتشاور مع يعني القوى الاسلاميه والاطياف السياسيه ونشوف يعني مدى يعني الاتفاق على وقفه تكون يعني مطالبه جماعية أو مطالبة جماعية بأن يحدد المجلس العسكري يوم للانتخابات الرئاسية حتى نفض مسألة حكم العسكر سريعا ولا تطول الفترة الانتقالية، لأن كل ما بتطول الفترة الانتقالية بتزداد فيها الانفلاتات وتزداد فيها المصائب وتكثر فيها وترتفع فيها الأسعار وتزداد فيها البطالة إلى آخره، كما يرى الشيخ حازم وكما يرى من يرى معه هذه الرؤية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يولي من يصلح وأن يسدد يعني أولياء أمورنا ويسدد القائمين في المجلس العسكري بأن يكونوا صادقين فيما وعدوا وأن يوفوا بحسب الوعد الذي وعدوه والميعاد الذي ضربوه، ولا يكونوا كالذين من قبل وعدوا فأخلفوا، نعوذ بالله من الخذلان. نرجع تاني ونقول ان المشكلات الزوجية او المشاكل الزوجية لابد ان ننتبه اخوتي الكرام ان القضية مش قضية ان انا اقول هذا حرام وهذا حلال في المشكلة الزوجية، يعني ما ينفعش في المشاكل الزوجية اسأل شيخ ما تقول في مراتي عصتني في هذا، ما تقول يوم الشيخ مثلا ايه هذه امرأة عاصية التي تترك الصلاة، هذه امرأة عاصية وعندها كثير من اهل العلم وعند بعض اهل العلم انها كافرة ولا يصلح الاقامة معها وطلقها الى اخره. لا لا، هذا بهذه الطريقة نعم، يعني في فرق ما بين ان انا يعني اسرد عليك حكما شرعيا في مسألة من المسائل وبين ان انا انزل الحكم الشرعي دوت على واقع مساوي. البيوت يعني لا بد أن يكون فيها نوع من التلطف، نوع من التوجيه، نوع من الوعظ، نوع من إرشاد، نوع من الصبر، نوع من الأخذ باليد، نوع من قراءة الماضي عند الرجل والمرأة. قراءة الماضي دي مهمة جدا، احنا عارفين يعني الذي ليس له ماضي كشجرة لا أصل لها ولا جذر لها، سرعان ما تتكفأها الريح وتدفأها وتكسرها وتموت، لكن الإنسان دايما الماضي بتاعه بيأثر فيه. اللي ملوش ماضي يبقى ملوش حاضر ومش هيبقى ليه مستقبل، ده معنى ده الكلام اللي بيقوله يعني الحكماء والفقهاء، وبل تشهد له يشهد له التاريخ ويشهد له الواقع. إذن الماضي مؤثر، إذن الماضي مؤثر، فما ينفعش ان انا اتجوز واحدة ماشي دون ان اعرف ماضيها ودون ان يعني اتأكد بنسبة 100% ان الماضي ده لازم هيأثر في حاضرها ومستقبلها إذا كان معوجا أو إذا كان سليما، وإنه يعني إذا كان معوجا ولن يؤثر في حاضرها ولا مستقبلها هذا في النذر اليسير، هذا في النذر اليسير. وأنا أضرب لكم مثال أن سيدنا أبو ذر يعني قال مرة لسيدنا بلال يا ابن السوداء يا ابن السوداء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك امرؤ فيك جاهلي وأبو ذر من هو وبلال من هو، ولكن انفلتت منه كلمة من آثار الجاهلية، فلت منه كلمة ولكن ما كان من أبي ذر إلا وضع خده على التراب وقال يعني ليطأ يعني سيدي أو بلال ليطأ بنعله على وجهي حتى أكفر عن خاطئتي هذا. عايز أقول إن لا شك إن الماضي مؤثر في الحاضر والمستقبل لا شك، فما ينفعش واحد مثلا يروح يقول لك أنا هتجوز واحدة رقاصة وهتوبها على أدي، هتجوز واحدة متبرجة وتتوب على ايديه، هتجوز واحدة مش عارف كانت بتعمل ايه وهتتوب على ايديه، او واحدة تقول مثلا انا هتجوز واحد بتاع بانجو بتاع مخدرات وبيشم هيروين مثلا وان شاء الله هيتوب على ايديه، او هتجوزه هو مرابي ومجرم وطارق للصلاة وكده لكن ان شاء الله هيتوب على ايديه. هذا كلام ما يصحش بحال من الاحوال، احنا بنبني مش بنهدم. انت علشان تضيع وقتك وتضيعي وقتك سنة واثنين وثلاثة وعشرة في بداية الزواج لحد ما تصلح الزوجة اللي انت هتتجوزها دي ولا تصلحي الزوج اللي انت عايز تتجوزيه ده، يبقى نفذ العمر خلاص انتهى. احنا بنبني، احنا لابد ان احنا نتزوج واحدة جاهزة على طول، واحد جاهز واحد يقول الله. يعني اللي هم مش جاهزين دول بقى ما يتجوزوش، لا والله الطيور على اشكالها تقع، انت لست بمطالب انك انت تتجوز كل متبرج او تتجوز احد متبرج عشان تتوب على ايديك، انت لست مطالب شرعا بهذا، بل قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، وأنت لست مطالبة أن تتزوجي رجلا فيه انحراف وخلل في 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 أمر ما دينيا أو خلقيا بزعم أنك أنت هتغيريه وهيتصلح على أديك وعشان بيحبك هيتنازل عن هذا الخلق. أبدا، هذا كله كلام يعني زي ما قلنا إنهم يتجملون ويكذبون، يتجملون ويكذبون عند الزواج، وبعد الزواج تظهر الأخلاق السيئة والقصص في ذلك كثيرة. أنا أظن الناس بتسمعني دلوقتي ممكن كثيرين يتصلوا بي ويقولوا والله الكلام اللي أنت بتقوله ده حدث معايا وتزوجته من وقال لي أنه هينصلح وهيترك وهيعمل والآن ازداد سوءا، وهو نفس الكلام هيقول والله ده تزوجتها وقالت سأنصلح وسأكون ولكنها ازدادت سوءا. أمر يعني فيه خطورة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني هذا الصحابي الجليل أن يتزوج عناقا، فعناق هذه كانت امرأة في الجاهلية يعني من أصحاب الرايات الحمر، وكانت تحب هذا الصحابي وهو كان يحبها، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم هذا، عرض أنه يتزوجها، يعني هيتجوزها جواز شرعي أهو، ولكن لها ماضي سيء، وطبعا هي هتسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه في كتابه الكريم: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. فأنت يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة لست بمطالب بإصلاح الكون كأنك أنت تصلحه بنفسك، يعني بمعنى تتجوز دي ولا تتجوز ده علشان تصلحيه، لا، الإصلاح له طرق أخرى، إصلاح له طرق أخرى، أمر معروف ونهي عن منكر ونصيحة إلى آخره. لكن الجواز لا، ده بيت إحنا هنبنيه، ده بيت إحنا هنبنيه، ما ينفعش. واحد بيتصل بيا من عدة أيام يقول هيتزوج واحدة نصرانية وكده أجنبية، وإيه رأيك أتزوجها، وبعدين الأوراق مش الأوراق مش جاهزة، وأتجوزها عرفي وبعدين أتجوزها شرعي إلى آخره. فقلت له: ما الذي يدفعك أن تتزوج بنصرانية أو تتزوج بأجنبية؟ ما الذي يدفعك وأنت رجل أظن فيك الصلاح لأنك اتصلت بي؟ يعني أنت مدام اتصلت بشيخ عشان تسأله سؤالا دينيا، معنى كده أن فيك دين وعندك دين وعندك صلاح. ما الذي يدفعك لأن تتزوج امرأة أجنبية، أو يدفعك للزواج من امرأة نصرانية أو على غير دينك أو على غير خلق؟ ما الذي يدفعك لهذا؟ كما يعني يقول بعض مثلا ايه، انا هو قال لي فعلا كده، انا بحبها والامر خلاص، يعني ايه انا عايز اتجوزها. فانا عايز اقول ان الحب والاعجاب والكلام ده قبل الجواز ده كله كلام مش صحيح يا اخوانا. الحب لا يتاتى الا من حسن العشره، الحب لا ياتي الا بحسن العشره، الحب لا ياتي الا بحسن العشره. ولكن الحب اللي قبل الجواز ده ما هو إلا نوع من الإعجاب ونوع من الرغبة ونوع من الاستئثار، إنه عايز يعني يعني يؤثر نفسه أو يعني يفوز بهذه المرأة ويتزوج، ليس إلا. لكن هل هو حب حقيقي نابع من القلب، إن هذه المرأة تقدر هذا الحب وستتنازل عن كل ما عندها من أخلاقيات سيئة أو ديانات فاسدة؟ أبدا أبدا. وهذا رحمة بك ورحمة بأبنائك. يعني سيدنا عمر الخطاب كان ينهى عن الزواج من الأهل الكتاب الكتابيات، قال يعني إذا ما تزوج كل يعني مسلم بكتابية فمن يتزوج المسلمات، من يتزوج المسلمات؟ لما كل أخ يروح ياخد واحدة متبرجة أو وتتوب على أديه وتلبس الحجاب على أديه، طب الأخوات المنتقبات والملتزمات دول مين يتجوزهم؟ ونفس الكلام لكل واحدة ملتزمة ومنضبطة راح تتجوزت واحد فاسد وفاشل علشان هيتوب على أديها، فمن يتزوج الصالحين وإن كانوا فقراء؟ أنا عايز أنبه إخواني أنه لابد أن ننظر إلى أنني أختار أم لأولادي، أنا بختار أب لأولادي، أنا بختار من يعني يشاركني في بناء بيت أسعد به في الدنيا ويكون حسن في الدنيا ويكون حسن أيضا في الآخرة. على هذا إخوتي الكرام لابد أن ننتبه، أن نحل مشاكلنا بهدوء وروية وتعقل، وكذلك لابد أن نختار بضوابط شرعية حتى أهنأ وأسعد في حياتي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل المشاكل من بيوتنا ومن أرضنا ومن مصرنا، وأن يملأ بيوتنا خيرا وسعادة، ويملأ بلادنا أمنا وأمانا. اللهم إنا نسألك أن تولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم بارك لنا في زوجاتنا وبارك لنا في أولادنا، واملأ بيوتنا سعادة ورحمة ومودة، واصرف عنا كل سوء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وكفاية مشاكل.